ما زال الكلام في الأدلة على المدعى، وقلنا إن هذا الفصل الأول يشتمل على عدة مدعيات. المدعى الأول وقد مر بحثه وهو انقسام العلم إلى حصولي وحضوري، وقلنا إن المصنف اعتمادا على ما ذكرناه في مرحلة الوجود الذهني ذكر أن العلم الحصولي هو عبارة عن حضور ماهية المعلوم بالعرض عند العالم، وأما العلم الحضوري فهو عبارة عن حضور نفس وجود المعلوم، يعني نفس التحقق الخارجي بالخارجية العامة المطلقة، هذا هو العلم الحضوري. يعني في العلم الحصولي يوجد تثليث للأمر، يوجد تثنية بالنسبة إلى المعلوم، يوجد صورة ذهنية، يوجد ماهية، ويوجد المعلوم الخارجي الذي يسمى المعلوم بالعرض، وأنا أشرف على الخارج بتوسط هذه المرآة التي نسميها الصورة أو المفهوم أو الماهية. أما في العلم الحضوري، وهو يا إخوان العلم الحضوري من أدق ما يمكن أن يفهم، وكثيرا ما نجد أنفسنا نظن أننا نفهم معنى العلم الحضوري، ولكن بالمراجعة نجد أننا ما نسميه علما حضوريا حسب ما نفهم هو علم حصولي، لكن فهم العلم الحضوري، معنى حقيقة العلم الحضوري، أمر جدا مهم. إن شاء الله بتضاعيف الكلام بيعمل إشارات لحتى نفهم أكثر معنى العلم الحضوري. العلم الحضوري هو نفس وجود المعلوم لدى العالم، نفس الوجود، نفس التحقق. ونحن مرق معنا سابقا بمرحلة الوجود الذهني، حتى قد مر معنا سابقا في المرحلة الأولى أن مرق كإشارة، إذا بتفتشوا علي بالتقريرات بتلاقوها، هو أن الوجود يعني بالألف واللام، مش وجود يعني الوجود، حتى لو كان وجود هذا الشيء أو كذا، أما كنا عم نحكي بأصالة الوجود، ذكرنا من بالإشارات العامة حول مبحث أصالة الوجود أن الوجود لا يحضر في الذهن، لأن ما شأنه الخارجية لا ينقلب فيصبح ذهنيا. ذكرت ما شأنه الخارجية، تفت بالعلم الحضوري نفس الوجود حاضر، يعني ما في علم ذهني بالعلم الحضوري، ما في علم معلوم بالعلم الحضوري غير بعض، يعني بالعلم الحضوري نفس الوجود حاضر. جيد، وهذا بيتضح بالتأمل أكثر لما أنتوا تقعدوا. أهم شيء بالفلسفة، أهم شيء بالفلسفة مش كثرة المطالعة، بالفلسفة أهم شيء كبية الشاي، يعني التأمل، عرفت كيف؟ أو القهوة. أهم شيء بالفلسفة، يعني يمكن أنت، أنا شخصيا ما بيعني لي شيء إذا حدا قال لي أنا قاري 7000 كتاب فلسفي، ما بيعني لي شيء، لا يعني ما بيبين لي أنه هو بيعرف يعني أبدا. بالفلسفة بيعني لي قداش تأمل، قداش أخذ منه المطلب ليستوعبه، والتصور أهم من التصديق، ولذلك التأمل أهم من كثرة القراءة والحشو. بالفلسفة إنك تفهم مطلب أو تفهم البداية أو النهاية أو منظومة إلى آخره، إنك تفهمها هذا أهم بما لا يقاس إنك تقرأ كل مقالات البشرية حول مسألة الوجود الذهني مثلا أو إلى آخره. هذا شنقوله يعني على جنب. على أي حال، طبعا يوجد بعض الملاحظات على تقسيم العلم الحصولي وحضوري بالمعنى الذي ذكره المصنف، وقد أشرت إلى هذه الملاحظة في مبحث الوجود الذهني. فقد ذكر العلامة أن العلم الحصولي هو حضور الماهية، ماهية الشيء عند العالم، ولكن كما نعلم أن بعض الأمور التي نعلمها ليست ذات ماهية، ليست ذات ماهية، كالمعقولات الثانية الفلسفية مثلا، عندما تعلم بعلية النار للحرارة، العلية معقول ثاني فلسفي، النار معقول أولي ماهوي، يعني العلية معقول ثاني فلسفي، وأنت تعلم بالعلية حصولا، ولذلك يوجد تأمل. هلا الظاهر المصنف ذكر الغالب يعني أو الفرد الغالب من العلم الحصولي وهو العلم بالماهية، وإن كان تعبير بالعلم بمفهوم الوجود يعني بما يفهمه الذهن من الوجود أسلم من التعبير بالماهية، وهذه ذكرناها لأنه بعض الأمور غير ماهوية ولنا بها علم حصولي، كما تعلم بعلية النار. النار تعلم عند علمك بعلية النار ليس حضورا للماهية، ليس حضورا لماهية النار، علمك بالنار حضور لماهية النار، ولكن علمك بعلية النار هذا حضور للمعقول الثاني الفلسفي اللي هو العلية، أو المعقول الثاني المنطقي كعلمك بجنسية الحيوان مثلا بالجنس، يعني معنى الجنس هذا المعقول الثاني المنطقي هو مش ماهي، لأنه إلا نحن المعقول الأول هو الماهي، ولكن هذا علم حصولي. فينبغي التعميم إلى كل مفهوم حتى يشمل المفهوم الماهوي والمفهوم غير الماهوي، ويكون العلم الحصولي شاملا لكل أنواع المفاهيم، معقول أولي وتاني، منطقي أو فلسفي. على أي حال، هلأ يمكن، هل يمكن، سؤال، هل يمكن إصلاح العبارة بحيث تشمل يكون تكون صحيحة، وهي أن العلم الحصولي هو حضور الماهية لا المفهوم، يعني حتى يشمل المعقول الثاني حضور الماهية، هل يمكن إصلاحها بما يتناسب مع هذا أو لا؟ بتقديري في محاولة توجيه بتوجيه، يعني هو عرف العلم الحصولي بأن حضور الماهية، نحن قلنا طب ما في بعض المعلومات الحصولية ليست ماهوية كالمعقول الثاني، طب يعني في خلل من العلم الحصولي، مش بس الحضور الماهية، لازم نقول حضور المفاهيم الحاكية سواء كانت مفاهيم ماهوية أو مفاهيم فلسفية أو منطقية، ينبغي أن تعمم. بعض ذكر الظاهر، المصنف ذكر الفرد الغالب يعني من العلم الحصولي، أنا عم بقول أنه لا، في محاولة لنصلح، يعني اللي ذكر توجيه للعبارة بما يشمل المعقولات التانية، فكروا فيه، فكروا كيف، ارجعوا لحتى تلقطوا كيف ممكن تتواجه العبارة، رجعوا لمعنى المعقول الثاني فلسفة أو المنطق حقيقة، هل المعقول الثاني هو الذي يعقل أم هو شأن من شؤون المعقول الماهوي؟ عرفتوا؟ يعني أنا أعرف العلية العارضة مثلا، العارضة للنار، هذا معناتها في معقول فلسفي بلا معقول ماهوي ولا لا؟ ما بدي هلأ أني أطرح البحث لأنه قلت هذه محاولة بدناش نشربك، ولكن بهمني تتطح الملاحظة، ملاحظة على قضية تعريف العلم الحصولي بأنه حضور الماهية، قلنا لا، في معقولات تانية غير الماهية هي علم حصولي، أصلا الواجب له ماهية شيء؟ ليس له ماهية، بس ما عندك علم حصولي؟ يعني أنت عندما تقول مثلا الدليل على إثبات الصانع، تقيم أدلة وأحد مقدمات هالأدلة مثلا أو النتيجة الواجب موجود، طب ما الواجب لا ماهية له، ومع ذلك عم نعقل المعنى الكلي للوجوب أو للواجب، طب لا ماهية له، يعني بس حصل له إدراك حصولي، كيف هذا؟ هالملاحظة اللي نحن بنسجلها وبنقول إنه فكروا بالبيه. هذا بالنسبة إلى المدعى الأول. وقال المصنف إن انقسام العلم إلى حصوله وحضوره هو قسمة حاصرة، لأن الشيء إما أن يحضر بوجوده أو بماهيته ولا ثالثة لهذين الأمرين، وبالتالي الأول هو العلم الحصولي والثاني هو العلم الحضوري كما تقدم. ذكر الشيخ معتوق قضية بعد ختام الدرس، قصة الخطأ في العلم الحضوري. طبعا على الألسن موجود أن العلم الحضوري لا خطأ فيه، لا يعتريه الخطأ العلم الحضوري. هون بدي نبه على تنبيه أني بس، لأنه ما بدي فوت بالبحث، لأن هذا البحث طويل الذيل جدا، لأنه له علاقة أيضا باختصاصات معرفية تانية مثل حجية الكشف والشهود وإلى آخره، ما بدي فوت بهذا المبحث أنا، ولكن اللي بدي أذكره هو أنه صح العلم الحضوري لا خطأ فيه، لا خطأ فيه، لأن العلم الحضوري كما درستم في علم المنطق لا ينقسم إلى تصور وتصديق، يعني هو ليس بقضية، العلم الحضوري ليس بقضية، حتى تقلي قضية يعني مركب تام خبري يصح السكوت عليه مثلا وله، وإما أن يكون صادقا أو كاذبا يعني يتصف بالصدق أو الكذب. الذي يتصف بالصدق أو الكذب هو القضية، يعني القضية التي هي التي يصدق بها، والعلم الحصولي هو الذي ينقسم إلى تصور وتصديق. أما العلم الحضوري لا ينقسم إلى تصور وتصديق. الشيخ المظفر ذكر هذا الشيء بحاشيته، حاشية المنطق، يعني لما حكى عن التعريف العلم حكى بالحاشية الفرق بين الحضوري والحصول. فلا ينقسم الحضور إلى تصور وتصديق، مش أنت يحضر عندك وجود الشيء فتتصوره وتصدق به، لا، الحضور هو نفس تحقق الشيء. شهيد مطهر بيعطي مثل كتير مهم لا يشبه لنا هذا المطلب، بقول انظر إلى متن الواقع، متن الواقع الخارجي المادي مثلا، الكتاب على الطاولة، حضور الوجود، وجود الكتاب على الطاولة، حضور وجود الكتاب على الطاولة يتصف بالصدق أو الكذب؟ وجوده على الطاولة يتصف بالصدق أو الكذب؟ هو نفس الوجود. الذي يتصف بالصدق أو الكذب هو الوجود الحاكي لهذا الأمر أو الصورة الحاكية، بتقول هذه الصورة إما مطابقة أو غير مطابقة، بس ما في مطابق ومطابق في متن الواقع. بتقول لي هذا مثلا هذا الكتاب على الطاولة، ما بتقول لي في مطابق ومطابق، ما في مطابق ومطابق، هو هو. العلم الحضوري هو الوجود، الوجود في متن الواقع بواقعك، ما في أصلا خارج تخصصا عن مقولة الصدق والكذب، خارج تخصصا عن هذه الثنائية. ما في ثنائية صدق وكذب بالعلم الحضوري حتى يتأتى السؤال صادق ولا كاذب. إذا انتزعت من هذا الوجود أو هذا الحضور صورة حاكية له، بصير هذا علم حصولي منتزع عن الحضوري. هذا بيتصف بالصدق أو الكذب، هذا اللي بيتصف بالصدق أو الكذب، مش نفس الحضور. الوجود في الأعيان هو الحضور. هلا مرة بيكون بالأعيان الخارجة عن النفس، مرة بتكون النفس هي العين ومتن الواقع، يكون علم حضور. ولكن الوجود لدى الأذهان هو ليس الوجود في الأعيان، هو الوجود الحاكي الأطوى عليه. فإذا الحضور هو حضور الواقع. فلما نقول مثلا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو عنده علم حضوري، أو إمام الزمان عليه السلام عنده علم حضوري بالأمور أو كشف وشهود أو هلأ منوسع لنقول ولاية تكوينه مثلا، عفوا يعني عندي مشكلة، ولاية تكوينية. فمثل ما بعبر الإمام الخميني، أي إن العالم كأعضاء الإمام وجوارحه، بهذا المعنى كجوارحه، يعني حاضرة عنده. أنت ما عندك صورة عن إيدك، إلا عندك صورة عن إيدك وكأنه إيدك هي عامل من عمالك أو خادم عندك، بتقوم بتقلها يا إيدي تحرك، بتقوم إيدك تاخد صورة ذهنية عن أمرك ها، وبتحوله لأمر ونهي وتنبعث فبتتحرك. لا، أنت لديك إحاطة وجودية بحركة إيدك مثلا. فأنا هذا اللي بدي أقول، العلم الحضوري أصلا لا تجري عليه هذه الثنائية، ثنائية الصدق والكذب، هذه مغالطة. إنك تقلي تسألني ليش كل علم حضوري صادق، أصلا السؤال غلط. إذا قلت لك إيه بكون سلمت معك بأنه يجري عليه الصدق والكذب، أصلاً لا جريان للصدق والكذب، لأنه الصدق والكذب بده إثنينية بين المطابق والمطابق والمطابق. بالعلم الحضوري هو النفس التحقق في الأعيان. ما بتقلي مثلاً وجود زيد في الدار صادق أو كاذب، وجوده في الدار صادق أو كاذب، شو هالحكي هذا؟ تقلي الصورة التي أحكيها عن كونه موجوداً هتقلي صادق أو كاذب. العلم الحضوري هو التحقق في متن الواقع، هيك يعني حضور الوجود. شفتوا؟ بس قلت لكم انه العلم الحضوري كتير بده تامل لينفهم، لينفهم، ولا سهل نقول هو حضور الوجود. شو يعني حضور الوجود؟ يعني انت متن واقع العلم الحضوري، مش انت صوره لمتن غيرك، انت متن الواقع، يعني انت بساط الوجود لهذه الواقعيات. ما فيك تقول لي صادق او كاذب. بتقلي طيب ما الواحد أحيانا في مكاشفات شيطانية، في احيانا مكاشفات رحمانيه وشيطانيه، وبتقلي مثلا في عطش صادق وعطش كاذب كذا كذا، هذه كلها محلوله، هذه ناظرين لهم كلهم يعني. ولكن محلول لأنه هي عبارة عن خلط بين صورة العلم الحضور، يعني الصورة المنتزعة، وبين نفس العلم الحضور. هذا هي ومحلولة، وبإمكانكم برشدكم لبعض الكتب اللي بتعالج هالقضية.
شو اللي فيدنا العلم الحضوري نفس التحقق إذا هو مش مطابق
للواقع؟ شو يعني شو بفيدنا؟
يعني إذا أنا هلأ حاسس بألم، أنا متأكد في تحقق ألمي موجود، طيب هذا العلم الحضوري، بس الألم أنا حاسه بإجري مثلاً، ما عندي إجري وأنا حاسس بألم بإجري، في ناس هيك عندهم أوجاع
يعني. هذا مشكلته حصولية، إن هو ما عنده طرف وعم حس بالوجع الطرف،
هو حاسس بالوجع قصدي أو أي شيء. هذا مثال، مش أنا ضامن المثال، إنه واحد حاسس بشيء أو صار عندك أنت علم بشيء، علم عندك موجود بس العلم مش مطابق للواقع.
ما عم قلك العلم أمتى بصير مش مطابق؟ الحضوري ما فيك تقول عنه مطابق ومش مطابق للواقع.
هو الواقع بقول الحضوري هون وهون في حصول مطابق للواقع، بس شو فادني الحضوري اذا هو بالحصول مش مطابق للواقع؟ يعني انا هون عايش شيء،
لا هذا مش وهم، هذا عين الواقع ترجمته خطا، ترجمته خطا. هذا عشان هيك عم بقول لكم هذا مبحوث انه الفرق بين العلم الحضوري وبين الصوره التي انتزعها عن العلم الحضوري هي بتكون خاطئة، ولكن نفس العلم الحضوري هو عين الواقع والتحقق. فهي مشكلة ترجمة الحضوري إلى حصولي بصير فيها بهذا الجسر، بصير فيه مشكلة. أما فائدة الحضوري، إذا بدنا نروح عند كلمة الفائدة يعني اللي هي كتير كلمة فضفاضة، أصلا من دون العلم الحضوري لا تفسر المعرفة البشرية، ولا تفسر كثير من المقولات الدينية، ولا يمكن فهم النفس، ولا يمكن اصلا ادراك، اذا بدك اكثر من هيك، ادراك معاد النفس. يعني هي الفلسفه ما بتعطيك فائده براغماتيه، يعني فائده عمليه قرش لي اياها. يعني الفلسفه مهمتها الاساسيه انها تفهمك انت شو، ساعتها بتقلي بس فهمت اني شو، بعرف كيف بدي اتعامل مع مصيري. هذه بس كتعليق على كلمه الفائده، والا نحن لن نفهم كثير من أمور النفس ومقولات النفس والمقولات الدينية من دون فهم العلم الحضور. أصلا باب نظرية المعرفة ينسد من دون الباب علم الحضور، بتصير كل المعرفة نسبية، بتصير كل المعرفة ما إلى ثمرة. وذكر العلامة معلمة معالجته الأساسية لنظرية المعرفة هي بإرجاع العلم الحصول إلى علم الحضور، مثل ما ذكر بأصول الفلسفة، وهون بده يذكر حضوري، ولكن الحكاية حصولية، عرفت كيف؟ وهذه ذكرناها إذا بتذكروا بالوجود الذهني. نعم جيد، لما حكينا عن إشكال العلامة، إشكال محقق السبزواري، ذكرنا لأنه هو بيقول إنه الوجود الذهني هو من مقولة الوجود أو العلم، مش كيف نفساني، هو إشراق، هو وجود إشراقي. إذا بتذكروا ذكرناها، وهنيك ذكرت كلمة يعني لا في حيثيتان للمسألة. على أي حال، هذا كله بالنسبة إلى الأمر الأول اللي هو تقسيم العلم إلى حصولي وحضوري. المدعى الثاني في اتحاد العلم والعالم والمعلوم، وهذا المدعى هو معركة الآراء، معركة الآراء. وقد شنع الشيخ الرئيس على القائل باتحاد العلم والعالم والمعلوم، ولكن صدر المتألهين تبنى هذه المقولة وتبناها بقوة، وقال أصلاً من دون الالتزام باتحاد العلم والعالم والمعلوم يعني نصل إلى محاذير لا يمكن القبول بها عقلا بشكل واضح جدا. بمسألة اتحاد العلم والعالم والمعلوم، البعض دقوا معي منيح يا إخوان، لأنه كتير بدي أعطيكم تصورات. البعض يعنون المرحلة العلامة عمل بالنهاية هيك في اتحاد العقل والعاقل والمعقول، العقل والعاقل والمعقول مقابل شو؟ مقابل الإدراك الحسي والخيالي. لأنه نحن عندنا أنواع من العلم والإدراك، إما إدراك حسي، إما إدراك خيالي، إما إدراك عقلي. والإدراك الوهمي وين بيروح؟ إدراك الوهمي أصلا هو مش إدراك بسيط، بيقسموا الإدراك إلى بسيط وغير بسيط، البسيط حسي خيالي عقلي، غير البسيط الوهمي اللي هو جامع بين الخيالي والعقل. على أي حال الشيخ المظفر حطهم مع بعض كلهم وفي اشتباه. على أي حال لما نقول اتحاد العلم والعالم والمعلوم ولما نقول اتحاد العقل والعاقل والمعقول، اتحاد العقل والعاقل والمعقول هذا أصم من اتحاد العلم والعالم والمعلوم، وإلا نظرية اتحاد العلم والعالم والمعلوم هي تنساق أيضا إلى اتحاد الحاس والمحسوس والإحساس، يعني بتصير النفس مع البصر بصر ومع السمع سمع، النفس تتحد مع ما تسمعه كما أن النفس تتحد مع ما تعقله، وكما أن النفس تتحد مع ما تتخيله تتحد. هذا بنحكي اتحاد العلم والعالم والمعلوم، فهي أعم. طبعا هون المصنف ما تعرض له كلمة، ما تعرض له هذه الكلمة، وإلا هي مسألة سيالة. النفس هيك بعبر العرفاء، النفس مع البصر بصر ومع الخيال خيال ومع العقل عقل، هي واحدة في عين بساطتها. النفس مرآة ربها، كما ربها هو مع كل شيء وفي كل شيء، كذلك النفس مع كل شيء، هي مع البصر بصر ومع السمع سمع ومع الخيال خيال ومع إلى آخره. وهذه لها فوائد عظيمة جدا، خاصة في مبحث المعاد لما بنقعد بدنا نفسر اللذائذ الحسية في النهر اللبن ونهر العسل، كيف بدنا نفسرهم، ترجع لهالمبحث. جيد، في هذه المسألة أو في هذا المدعى ينقسم المدعى إلى مدعيين، المدعى الأول هو اتحاد العلم والمعلوم، والمدعى الثاني هو اتحاد العلم والعالم. بالنسبة إلى اتحاد العلم والمعلوم الأمر واضح وقد بيناه في مرحلة الوجود الذهني، خاصة قد تبين معنا في تحرير محل الكلام أن الكلام ليس في المعلوم بالعرض، إنما الكلام في المعلوم بالذات، يعني وين عم نحكي بسقع النفس، هلا ما عم نحكي انك اتحدت مع الجدار، نحكي في سقع النفس، صورة الجدار عندك متحدة مع علمك بالجدار، هذا اتحاد المعلوم بالذات والعلم. ما عم نحكي عن المعلوم بالعرض، تعلى نفسنا هلا، عم نحكي انه علمك بالجدار ليس غير حضور الجدار بصورته الذهنية، وقد بينا هذا الأمر عندما ناقشنا المحقق القوشجي في الجواب عن الإشكال الثاني من إشكالات الوجود الذهني، وحيث فرق بين العلم والمعلوم بالذات، وأجبنا وقلنا لا، العلم هو عين المعلوم بالذات، وهو المبدأ الثاني من مبادئ القول الحكيم في مسألة الوجود الذهني، وهو أمر واضح، وهو أمر واضح، حتى أن العلامة الطباطبائي عندما ناقش المحقق القوشجي قال أنه خلاف ما نجده في الوجدان، يعني قد ما واضح، لأن معنى حضور المعلوم بالذات في النفس عين علمي بهذا المعلوم، لأن حضور المعلوم بالذات يعني حضور المنكشف، إن العلم ليس إلا حضور المعلوم بالذات. ما هو العلم؟ هو حضور المعلوم بالذات، ليس العلم إلا اعتبار آخر للمعلوم بالذات. تارة هذا الذي حضر، هذه الماهية التي حضرت في الذهن، تارة تنظر إليها على أنها حاصلة فتسميها علم، فتسميها يعني أنها أمر أضيف إليه، تارة تنظر إلى هذا العلم الذي أضافك صفة جديدة أن أصبحت عالما، نفس هذا العلم هو عينه نفس المعلوم بالذات. يعني لا يمكن أن نقول حضر المعلوم بالذات في النفس ثم علمت، حضور المعلوم بالذات ثم علمت هذا ما بيصح، لأنه المعلوم بالذات هو عين العلم، وهذا تقدم معنا بمرحلة الوجود الذهني بالركن الثاني. قال المصنف: ثم إن كون العلم حاصلا لنا، شو يعني كون العلم حاصلا لنا؟ معناه حصول المعلوم لنا، لأن العلم عين المعلوم بالذات، إذ لا نعني بالعلم إلا حصول المعلوم لنا، وحصول الشيء وحضوره ليس إلا وجوده ووجوده نفسه. يعني أنت بتقولي وجود المعلوم هو نفس العلم. شو يعني علم وجود المعلوم؟ يعني هناك اتحاد بين العلم والمعلوم بالذات، وهذا واضح، وعلى فكرة هذا لم يناقش فيه أحد، ها يعني هذا لم يناقش فيه احد حتى ابن سينا. حتى ابن سينا، ابن سينا اصلا احد اركان رؤيته للوجود الذهني هي هذه، ما حكى فيها ابن سينا انه العلم هو عين المعلوم بالذات. علمك يعني علمك بصورة زيد في ذهنك هي نفس حضور صورة زيد في ذهنك. جيد. أما الشق الثاني من هذا المدعى وهو اتحاد العالم والمعلوم، هون الكلام. أما بالنسبة إلى اتحاد العالم مع المعلوم، يعني مع العلم صارت، لأنه المعلوم بالذات والعلم متحدين، نعبر اتحاد العالم مع المعلوم. أيضا يجب أن نخرج أمر متفق عليه، يعني ليس محلا للنزاع، وهو علمي بنفسي. حتى لو يعني علمي بنفسي، علمي بنفسي أيضا ابن سينا يثبت في النمط الثالث من الإشارات أن العلم بالنفس هو عقل وعاقل ومعقول، لأن النفس هي العاقل والنفس هي المعقول، والمعقول عين العقل يعني عين التعقل، فهي عقل وعاقل ومعقول. النفس، أنت عندما تحضر نفسك عند نفسك، لم يحضر شيء ثان عند نفسك. النفس في جوهرها واحدة ولكن تنظر إلى نفسها، النفس تنظر إلى نفسها فتدرك هذه النفس نفسها، فهي عقل وعاقل ومعقول، مش على نحو التركب، على نحو اختلاف التعقل، على نحو اختلاف الاعتبارات. فهذا الشق متفق عليه، يعني هو لا خلاف فيه حتى عند المشاء، وقد صرح به الشيخ الرئيس. بالنسبة إلى النفس هذا لا إشكال فيه، في إشكال أو في خلاف بالأمور الأخرى. بالأمور الأخرى مثل العلم الحصول، يعني علمك بالمفاهيم، علمك بالجدار، أو علمك ببعض القضايا اللي بتتعلمها بالحوزة، يعني علمك بمسائل هلأ عم ندرسها، مثلا علمك بأن المعلول لا ينفك عن علته، هي قضية كلية معقولة. علمك بقضية أن الوجود يساوق التشخص، علمك بقضية أن الواجب ماهيته إنيته. هذا العلم بهذه القضية، هل هو، رح شبه لكم إياها لتتصور، هل هذا العلم أضيف إليك كما يضاف الماء للإناء، أم إن هذا العلم متحد معك بحيث إن النفس العالمة، إن العالم والمعلوم، هذه المفاهيم الحصولية عم نحكي هلأ، هذه الأمور هي ذات عينية واحدة، ولكن ينتزع من هذا المصداق الواحد عدة عناوين، وليس بعزيز أن ننتزع أكثر من عنوان من معنون واحد. خير مثال على هذا الأمر واجب الوجود، هو واحد بسيط وننتزع منه أكثر من عناوين، قادر حي عالم. فإذا تكثر العناوين لا يكشف بالضرورة عن تكثر المعنونات في متن الوجود والواقع، بل قد يكون المعنون واحدا مصداقا وعينا، ولكن ننتزع منه أكثر من مفهوم باعتبارات مختلفة، يعني بلحاظات مختلفة، بلحاظات مختلفة. جيد، هون تحرير محل الإشكال. صدر المتألهين يقول إن النفس العالمة ليست شيئا غير علمها، ليست شيئا غير علمها، يوجد واقعية واحدة في الخارج، يوجد تركيب اتحادي بين العلم والعالم. أنت علمك، علمك أنت، أنت علمك، هيك بقول ملا صدر. ما في اثنان بالخارج انضم واحد للتاني كما ينضم الماء إلى الإناء، أنت انضم الماء إلى الإناء بتفضل الماء بالإناء عادي، هذا انضمام لكل يعني كل جزء من هذا هذا التركيب الانضمامي له استقلاليته وتأثيره. ملا صدر عم أقول لا، عم أقول العلم يتحد مع العالم، يعني هويتك علمك يتحد مع العالم، يعني فعليتك حقيقتك وجودك هو علمك، ليس العلم بانضمام شيء إلى النفس كانضمام الماء إلى الإناء. مش أنت وعاء وبصب فيه علم، لا. بخلاف نظرية المشاء بقولوا لا، نظرية المشاء إن العلم يعرض على العالم وتركيب مش اتحادي، ينفون الاتحاد بين العالم والمعلوم، وكأنهم يصورون العلم أنه كصب الماء في الإناء، كأنهم هي مش بهالعرفية يعني. علم مضاف إليك، علم مضاف إليك. صادر المتألهين يقول لا يوجد اتحاد، يوجد اتحاد. بتعرفوا شو يعني اتحاد؟ يعني في عينية واحدة في الخارج، ما في عينيتان، ما في واقعية العلم وواقعية العالم. ابن سينا بقول في واقعية العلم وفي واقعية العالم، في نحو من الارتباط بيناته، واقعية العلم وواقعية العالم، في واقعيتان. واقعية هذه القضية اللي أدركتها اللي تعلمتها بالمدرسة، واقعيتك أنت. تقول أنا شيء ولكن علمي شيء آخر، ما في اتحاد بينات. صادر المتألهين عم أقول لا، عم أقول في واقعية وحدة بالخارج، من هذه الواقعية ننتزع أمرين، الأمر الأول أنه عالم، الأمر الثاني أنه علم، أنه معلوم. بس في واقعية وحدة بالخارج، يعني قضية واحد، واحد زائد واحد بتساوي اثنان، هي قضية واحد زائد واحد بتساوي اثنان، هي أنت. قضية علم، شو يعني أنت؟ يعني هي مرتبة من وجودك. عشان هيك بقول صدر المتألهين إن النفس تستكمل بالمفاهيم والعلم حتى الحصول، تستكمل تتكامل. وعنده كلمة كتير خطيرة صدر المتألهين بالأسفار، كتير بقول حتى اللي بيتعلم العلم الإلهي حتى وبيستيقن في استيقان عقلي، حتى لو ما وصل إلى مرحلة القلب لا يفارقه يوم القيامة وينجيه، حتى هذا العلم له مؤثري لأنه صار جزء من تكوينك. هلأ على أي حال في تفصيل بهذا الموضوع، لكن كن علم يعني. على أي حال هذا الفرق بين القولين. صدر المتألهين طبعا كيف استدل على هذا الأمر؟ استدل ببراهين متعددة، مثلا ذكروا برهان التضايف، ما ذكروا المصنف. أنا أذكر برهان المصنف. يقول المصنف في تقرير هذا المدعى في اتحاد العالم مع المعلوم، أنا بهمني كتير تكونوا تصورتوا المطلب، يعني وقل ربي زدني علما، ما مش عمول زد علمي بحيث علمي واقعي غير واقعيتي، أنا زدني، أنا أزداد بالعلم، يعني الإزدياد هو أنا يتسع وجودي بالعلم، أنا يتسع وجودي بالعلم. جيد. ومثلا من الإشكالات اللي طرحها صادر المتألهين على ابن سينا بقول لو لم يكن العلم والعالم متحدين لكان الطفل مثله كمثل الشيخ العالم الكبير في جوهرية النفس، نفس الشيء، هذا انضاف وهذا انضاف، لكن في حقيقة نفس وحدة، لأنه عم نصور العلم أنها إضافات. لا، بيقول ملا صدر أصلا النفس تستكمل تتغير بسبب هذه الحركة العلمية. علامة الطباطبائي قال تارة نتصور العلم حضوري، أخرى نتصور العلم حصولي. بالعلم الحضوري تارة نتصور لديك علم حضوري بالجوهر بأمر جوهري، يعني بوجود جوهري مش بماهية، ومناش نكرره، بوجود جوهري يعني غير قائم في موضوع. تارة أخرى يحضر في نفس العالم عالم وجود عرضي يعني قائم في موضوع. وعلى كلا التقديرين لا يتصور إلا أن يكون العالم متحد مع العلم. أما بالنسبة إلى الشق الأول، أي أن يكون المعلوم حضورا أمر جوهري، ومثاله البارز شو عندك علم حضوري بأمر جوهري؟ أحسنت، علمك بنفسك، نفسك أمر جوهري وتعلم بها، بلك هذا واضح، علمك الحضوري بأمر جوهري هو اتحادك مع هذا الأمر الجوهري، لأنه لو لم يكن هذا الأمر الجوهري هو أنت لكان هذا الأمر الجوهري حاصل لك، يعني قائم فيك، وقد فرض أنه جوهري غير قائم في موضوع، فلا بد أن يكون أنت رحيد. نحن الفرض هو أن لديك علم حضوري بجوهر، هذا الجوهر غير قائم في موضوع، نقطة. معنى الجوهر أنه غير قائم في موضوع، ولكن في نفس الوقت هو قائم بك لأنك عالم به، لاحظت؟ فكيف نجمع بين أنه غير قائم في موضوع وبين أنك عالم به يعني قائم بك؟ لو كان أنت غير هذا الجوهر الحاضر لكان هو في عين الوقت جوهرا وغير جوهر. هذا بالنسبة إلى العلم الحضوري بالجوهر. أحسن، صح. أما بالنسبة للعلم الحضوري بالعرض، يعني أنت تعلم بوجود الناعت، وجود لشيء، لك نفس الكلام. لو كان علمك الحضوري بوجود شيء قائم بغيره، قائم بغيره، يعني أنت عندك علم حضوري بوجود عرضي، هذا الوجود العرضي قائم في موضوع، صح؟ وهذا العلم العرضي قائم بك أنت العالم. فلو لم يكن هذا العلم العرضي قائم بك متحد معك لكان قائما بجوهرين وبموضوعين دائم، وقد تبين بطلان قيام عرض بجوهرين. لا يقوم عرض بجوهرين، لا يقوم عرض بجوهرين. ليش؟ لأن ليش لا يقوم عرض بجوهرين؟ لأن حقيقة وجود العرض وجوده لموضوعه، صح؟ العرض وجوده في نفسه وجوده لموضوعه، فلو كان قائما بموضوعين لكان شو؟ له واقعيتان وهو باطل. فلا بد أن يكون العرض قائما في موضوع واحد. فلو قلنا بأن النفس لها علم حضوري بوجود عرضي للازم أن يكون هذا العرض قائما بجوهرين، هو النفس وموضوعها، وهو باطل، فيرجع إلى قيام العرض بنفس النفس. وقد تبين هذه المقدمة الأخيرة، وقد تبين أن العرض من مراتب الجوهر ومتحد معه سابقا بالمرحلة السابقة بالمرحلة الثالثة. فإذا علمك الحضوري بالوجود العرضي هو مرتبة من مراتبك، لأن العرض مرتبة من مراتب الجوهر، وأنت جوهر هذا العرض، لأن العرض لا يقوم بجوهرين. عرفتوا كيف صارت؟ واضح؟ عندك أنت وجود عرضي له موضوع. إذا بده يتحقق الوجود العرضي في صقع العالم، لابد أن يكون هذا الوجود العرضي قائما في موضوعه وقائما في العالم، نقطة. وهو باطل لاستحالة قيام العرضي بجوهرين، فلابد أن يكون قائما بجوهر واحد. طيب بأي جوهر؟ بيقول لك أصلا هذا قيام العرض إنما هو باتحاد العالم مع جوهره، فهو قائم بجوهره المتحد مع النفس، قائم بجوهره المتحد مع النفس. لأنك أنت إذا عالم بالوجود العرضي عالم بالوجود الجوهري، لأن العرض قائم به لا يأتي من دونه. والجوهر كما تقدم بالشق الأول، الجوهر علمك الحضوري بالجوهر هو نفس علمك بذاتك، فيصبح علمك الحضوري بالجوهر هو حضور الجوهر بوجوده عندك، يعني أنت موضوع هذا العرض. وقد تقدم أن العرض مرتب من مراتب الجوهر، فعلمك الحضوري بالعرض هو مرتب من مراتب علمك الحضوري بنفسك.
بس
صح،
جاي. أكيد مش شيء تاني، هو قائم بالنفس.
صح، متحدين.
ومش مين هو هذا العرض قائم بالنفس، فجوهره هو النفس.
صح، وهو مرتب من مراتب النفس لأنه العرض مرتب من مراتب الجوهر.
مثل البيان فك حسيت كأنه هو قائم في جوهر غير النفس، وهذا الجوهر قائم بالنفس.
لا ما نحن عم نقول متحدين، يعني حتى لو قلنا جوهر غير النفس لما نقول بالاتحاد يعني صار واحد، يعني نظريا غيره، ولكن عندما نقول بالاتحاد صاروا شيء واحد.
إذا علمنا بالجوهر هو مثال النفس، علمنا بالعرض مثال شو بيكون؟
ماذا شؤون النفس؟ شؤون حبك مثلا، شؤون النفس. جيد. قال المصنف: ولا معنى لحصول المعلوم للعالم، هنا عم يحكي اتحاد المعلوم مع العالم، إلا اتحاد العالم معه سواء كان معلوما حضوريا أو حصوليا. ببلش بالحضوري، فإن المعلوم الحضوري إن كان جوهرا كما في علم النفس بنفسها قائما بنفسه كان وجوده لنفسه، وهو مع ذلك وجوده للعالم، فقد اتحد العالم مع نفسه، لأنه كيف بده يكون جوهر قائم في غيره؟ هو النفس ساعتها بصير نفس علمك بالنفس، هو نفس العالم بالنفس. وإن كان أمرا وجوده لموضوعه، يعني وجود عرضي، والمفروض أن وجوده للعالم لهذا الموضوع، فقد اتحد العالم مع موضوع هذا الجوهر. فيك تقول انه كمان لانه مستحيل يكون موضوعه غير العالم لصيرورة كون العرض لموضوعين، فيك تعبر عنه بهالطريقة. والعرض ايضا من مراتب وجود موضوعه، يعني صار موضوع العرض هو النفس، لان موضوع العرض هو الجوهر، والعلم الحضوري بالجوهر نفس العلم الحضوري بالنفس، يعني هو نفس العالم. والعرض ايضا من مراتب وجود موضوعه غير خارج عنه، فعلمك الحضوري بالعرض هو علمك الحضوري بشأن من شؤون نفسك، بمرتبة من مراتب نفسك. فكذلك مع ما اتحد مع موضوعه، يعني إذا عم نقول نحن نظريا إلنا الجوهر إلا العرض إله موضوع، والموضوع يتحد مع النفس. شو يعني يتحد مع النفس؟ مش شغلتان اتحدوا، يتحد يعني هي النفس بهذا المعنى. بعد أن ذكر هذا الكلام المصنف يأتي إلى العلم الحصولي، يقول نفس الشيء بالنسبة إلى العلم الحصولي، نقول إن الصورة الذهنية الحاضرة في النفس، هذه الصورة الذهنية الحاضرة في النفس سواء أكانت جوهرا أو عرضا، شو يعني جوهرا أو عرضا؟ يعني بالحمل الأولي، لأنه نحن ذكرنا إنه بالحمل الشائع هي كيف. العلم الحصولي هو قائم في النفس، وما يقوم في النفس وينعت النفس مرتبة من مراتب النفس، كما تقدم من أن العرض مرتبة من مراتب الجوهر، فيكون العلم الحصولي مرتبة من مراتب النفس. قال: وكذا المعلوم الحصولي موجود للعالم سواء كان جوهرا موجودا لنفسه أو أمرا موجودا لغيره. هذه سواء وسواء عم نحكي بالحمل الأولي، لأنه نحن قلنا أنه العلم الوجود الذهني بالحمل الشائع مش جوهر.
هو ليش هذا سواء؟ هو لازم اصلا لازم نغض الكلام عن الحمل الشائع.
احسن، يعني 100%، يعني هو 100%. فهو اللي عم نحكي انه سواء كان المعلوم بالعرض جوهرا او عرضا، ولازم كونه موجودا للعالم، يعني موجودا له اتحاد العالم معه. كيف يعني؟ لأن وجوده للعالم يعني أن وجوده في نفسه وجوده للعالم، وقد ظهر أن العرض من مراتب الجوهر، فهو متحد معه، لأن العرض مش مبين للجوهر كما تقدم. على أنه بلك أنه بعد في بيان بدي زد لك إياه، سيجي أن العلم الحصولي علم حضوري في الحقيقة، فبيرجع للبيان الأول، سيجي بالفصل العاشر. هذا تمام الكلام، بعد بدي دقيقتين، هو 44، بعد بدي كم دقيقة. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى المدعى الثاني، وهو اتحاد العلم والعالم والمعلوم. بدكن تفصيل تقروا حلو لاتحاد العلم والعالم والمعلوم، روحوا لعند شهيد مطهري بكتاب شرح المنظومة المختصر بآخر، لأنه صاحب المنظومة ذكر اتحاد العلم والعالم والمعلوم بعد الوجود الذهني ذكر. فهنيك شهيد مطهري ذكر ضمن تقريبا 10 مقدمات مسألة اتحاد العلم والعالم والمعلوم، روهم ضروري تقروه. طبعا هو ما أشار لبرهان المصنف، أشار لبرهان التضايف، ولكن كتير بيعطيكم صورة واضحة. فإذا جوهر الكلام في اتحاد العلم والعالم هو أن العلم كيفما فرد هو وجود للعالم، والوجود للعالم لا يكون إلا مرتبة من مراتب العالم، استنادا على ما تقدم من أن العرض مرتبة من مراتب الجوهر. هذه هي القصة كلها، العرض مرتبة من مراتب الجوهر. والله نسيت. نحن عم نقول إنه جوهر الدليل قائم ومبتني على أن العلم كيفما فرض هو مرتبة من مراتب العالم، لأن القائم في غيره والذي وجوده لغيره كما تقدم في مرحلة المرحلة الثالثة وفي المرحلة السابقة، أن الموجود لغيره وجوده في نفسه وجوده لغيره، يعني هو مرتبة من مراتب الموضوع، مرتبة من مراتب الموضوع. هذا الجوهر هون. يعني أنت لما تجي على الحوزة وتسمع درس وتستفيد من الدرس، أنت انضاف لوجودك، انضاف لوجودك وجود، ولكن هذا الانضاف مش انضمام، بل إن نفسك صارت ذات مراتب، أحد مراتب اللي استفدت اليوم، أحد مراتب. أحسنت. يعني بتصير كأنه هي مسألة، يعني شيء واحد يتوهج. عشان هيك بنروح نحن للنفس، أن لها وحدة تشكيكية، حتى النفس لها وحدة تشكيكية. وعشان هيك بنروح أكتر، نحن حكينا هون بالعلم إجمالا، بس بنروح للحس. أنت مثلا إذا كنت طلعت بمثلا مثلا استخدمت بصرك لرؤية حرام، أو سمعك لسماع حرام، اللي صار هون هو إنه نفسك اتسعت بهذا الأمر، انطبع في نفسك هذا الأمر، نفسك صارت في هذه المرتبة. مش أمر هيك تلزيق حطيته وشلته، لا، هي نفسك صارت هيك. يعني قل كل يعمل على شاكلته، هي تتشكل النفس بهذا الأمر. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني أنت سعيك هي بمرتبة العلم، العمل بمرتبة العلم، أنت علمك بمرتبة العمل، أنت سعيك. جيد. المدعى الثالث الذي يذكره المصنف، وهو المدعى الأخير، وهو مسألة أهم خواص العلم، وهو حضور مجرد عند مجرد. يذكر المصنف أن العلم مجرد تجردا تاما، والعالم مجرد تجردا تاما. ما تسألوني هلأ طب ما إحنا عنا بعد مادي وكذا، جاي بحث، نحكي هلأ بحث نظري يعني قبل ما نجي إلى تطبيق ومين يعني. وبالتالي إن العلم هو حضور المعلوم عند العالم، فهو حضوره مجرد عند مجرد، فهو حضوره مجرد عند مجرد. ففي عنا الخطوة الأولى، نثبت أن المعلوم مجرد، أن العالم مجرد، فبيطلع معنا أن العلم الذي هو حضور المعلوم عند العالم يعني حضوره مجرد عند مجرد. هذا سير الاستدلال. المصنف لم يعني نفسه الشريفة لإثبات هذه المطالب بشكل عميق، ذكرها معتمدا على بعض الأمور الوجدانية. قال المصنف: ما هو المعلوم؟ طبعا اللي بده يراجع هذا المبحث يقرا رسالة التصور والتصديق لملا صدره، صغير كتير هالقد، يعني هالقد رسالة التصور والتصديق لملا صدر بالبدايات. المهم، المعلوم، ما هو المعلوم؟ بيقول لك المعلوم بالذات، المعلوم بالذات هو حضور الشيء، حضور الشيء سواء بماهيته أو وجوده، حضور الشيء. يعني المعلوم بالذات، المعلوم حقيقته عدم الغياب، مثل ما بيعبر صدر المتألهين بعض كلماته، لأن الجهل هو الغياب. حقيقة العلم هو الانكشاف، حقيقة العلم هو الانكشاف، والانكشاف لا يكون مع قوة، لأن القوة فيها معنى العدم. لما تقول شيء بالقوة يعني غير فعلي، غير فعلي يعني غائب عنه هذه الفعلية. حقيقة العلم، حقيقة المعلوم، حقيقة أن المعلومة حضر عندك، أنه انكشف لديك، والجهل هو عدم الانكشاف. إذا جئنا إلى معنى الانكشاف، نجد أن الانكشاف هو عين الفعلية المحضة، عين الفعلية المحضة. إذا صار الشيء غير منكشف يعني ساوره أمر عدمي صار غائبا، وعليه هذا التنبيه الوجداني اللي بيذكره، وعليه إن حقيقة انكشاف المعلوم حضور منكشف عندك لا يجتمع مع القوة والاستعداد يعني مع المادة، لأن المادة هي مختلطة بالفقدان، مختلطة بالفقدان. حقيقة حضور حقيقة الحضور يعني عدم الفقدان في الانكشاف، حقيقته أنه منكشف لديك، منكشف لديك. والانكشاف يعني الفعلية التامة يعني عدم الغيبة مثل ما بيعبر، وكل غيبة ترجع إلى الفقدان، وكل فقدان يرجع إلى المادة، وكل فقدان يرجع إلى المادة. فحقيقة المعلوم حضور المعلوم هو انكشافه، وحقيقة الانكشاف هي الفعلية. مضافا أننا إذا حللنا علمي مثلا بالجدار أو علمي بأي أمر آخر لا نجد فيه خواص المادة، لا نجد فيه خواص المادة. من خواص المادة قبول القسمة، من خواص المادة وقوعها في الجهات. بس أنت علمك، علمك لنفترض علمك بقضية واحد زائد واحد بتساوي اثنان إلى يمين ويسار، لا تنقسم كما ينقسم الخط في الخارج، لا، فإذا لا تنطبق عليها خواص المادة. هذا ما ذكره المصنف، ولكن ذكره بتفسير الميزان، ذكر كتير أمور من هالقبيل بالكون وعين. طيب إذا كان العلم هو حقيقة، هو عين الانكشاف، والانكشاف هو الفعلية التامة لأن وجود المادة يعني الفقدان ولا يجتمع مع الفعلية، فيتضح أن العلم أو أن المعلوم بالذات هو مجرد عن المادة، لأنه لو كان هناك مادة لكان هناك فقدان ولا يجتمع مع الانكشاف للعالم. ثم أن العالم، هي الخطوة الثانية بيروح إلى المصنف، ثم أن العالم أيضا مجرد لما تقدم من أن المعلوم حاضر عند العالم، والمجرد لا يحضر عند المادي، المجرد لا يحضر عند المادة، لأن المادة سنخ وجودها أنها فقدان وأنها عبارة عن استعداد وأنها لها يعني لها مواصفات المادة، والمجرد الذي هو من سنخ آخر من الوجود لا يتحد مع ما هو لا يسانخه في الوجود. لما بده يتحد أمران لازم يكون في مسانخة في الوجود، من دون هذه المسانخة لا يحصل اتحاد بين المعلوم والعالم. فإذا كان المعلوم مجردا لابد أن يكون العالم مسانخا له في الطبيعة يعني مجرد. هذا اللي ذكره المصنف بهذا المجال، يأتي التتمة والحمد لله رب العالمين.